بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي. وموضوع هذا الدرس من قوله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، حتى قوله: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. وكان إلقاء هذا الدرس في يوم 20 من شهر رجب من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أن يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج عن هذا التوحيد. المؤلف رحمه الله تعالى جعل للتوحيد قشرين: الأول قول اللسان، والثاني اعتقاد القلب. ثم قال: ولباب التوحيد، أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ثم قال: ويخرج عن التوحيد اتباع الهوى، وتقدم الحديث عن ذلك. وقال هنا: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. السخط أي الغضب. وهذا الكلام مجمل ويحتاج إلى شرح وتقييد. فإن السخط على الخلق منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، ومنه ما هو مباح. والمحمود منه المستحب ومنه الواجب، والمذموم منه المكروه ومنه المحرم. ومن أراد فهم هذا فلينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الخلق. فكان يغضب في موطن الغضب، ويدع ذلك حين لا حاجة إليه. والغضب والسخط على الخلق في غير موطنه لا يخرج عن التوحيد على الإطلاق كما عمم العبارة المؤلف. فمن الغضب والسخط على الخلق ما ينافي التوحيد بالكلية، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب، ومنه ما ينافي كماله المستحب. والمؤلف رحمه الله جعل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد دون تفصيل، وكان الأولى بمثله أن يفصل ولا يعمم، وأن يقيد ولا يطلق، ولا سيما في هذه المقامات الكبيرة، مقامات التحدث عن توحيد الإلهية وعن نواقض هذا التوحيد. فإن بعض الناس يتقيد بظواهر كلام العلماء ويجعل من التوحيد ما ليس توحيدا، ومن النواقض ما ليس ناقضا، وإذا ثبت أنه من النواقض ففيه تفصيل، لا يمكن الأخذ بالإطلاق ولا الأخذ بالعموم. فإذا قيل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد، كانت هذه العبارة في الجملة محل نظر، لأننا نعلم أن بعض السخط على الخلق هو من التوحيد وليس من مخرجاته. والمؤلف رحمه الله ما أشار إلى نوعية هذا السخط، فلهذا أقول الأمر الأول أن يسخط على الخلق كلهم بما في ذلك الأنبياء والمرسلون، فهذا ليس بمؤمن أيا كانت دوافعه وأهدافه ونيته. النوع الثاني أن يسخط على الخلق حيث لم يقوموا بخدمته ولم يقوموا على رعايته، فهذا لا يليق بالمؤمن وإن كان له حق ينبغي القيام به، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا سخط عليهم وهو في غنى عنهم عن عدم القيام بخدمته هذا من الخطأ، ولكن ليس من نواقض التوحيد. الأمر الثالث أن يسخط على الخلق حيث تنتشر البدع والمنكرات والجهالات ولا منكر لها، فهذا السخط من مقامات التوحيد، حيث يغضب لما يغضب الله ويسخط لما يسخط الله. فالمؤمن الذي يرضى بما يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخط لما يسخط الله ويسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور مباحة من أنواع السخط، كأن يسخط على شريكه أو على ابنه حيث لم يؤدي الأمر على الوجه المطلوب، أعني الأمور الدنيوية، هذا السخط مباح فلا يمكن للعبد يتقرب به إلى الله، وإذا وجد من الشخص هذا لا ينافي التوحيد ولا كماله الواجب ولا كماله المستحب. ومن المحتمل أن المؤلف رحمه الله يقصد بقوله السخط على الخلق بعدم القيام بحقه ورعايته والالتفات إليه وتعظيمه ونحو ذلك، ومن كمال التوحيد أن يتخلى عن ذلك ولكن لا يخرج به ذلك عن التوحيد. ولكن لو سخط على الخلق حيث لم يعظموه كما يعظمون الله فهذا ينافي التوحيد بالكلية. وكما أن المؤلف أجمل في قوله السخط على الخلق، أجمل في قوله ويخرج عن هذا التوحيد، فهناك أشياء تنافي التوحيد المطلق وهناك أشياء تنافي مطلق التوحيد، فينبغي أن نفهم الفرق بين الأمرين. ففي أشياء تنافي التوحيد المطلق، هناك أشياء تنافي مطلق التوحيد، كما أن هناك أشياء تنافي الإيمان، وهناك أشياء تنافي كمال الإيمان الواجب، هناك أشياء تنافي كمال الإيمان المستحب. قوله والالتفات إليهم، أي ويخرج عن هذا التوحيد الالتفات إلى الخلق، ولعله يعني بذلك الاعتماد عليهم بالقلب والتعلق بهم، فإن التعلق بغير الله أعظم مفسد للدين وللقلب، وأعظم الناس خذلانا المتعلقون بغير الله المؤمنون ما سواه. وهذا التعلق يوجب له الضرر ولا بد، عكس ما أمله. وما تعلق قلب بغير الله إلا عذب به ولا بد. وحقيقة تجريد التوحيد أن تعلق قلبك بالله ولا تلتفت إلى غيره، ولا تؤمل سوى الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا ترجو إلا الله وحده. وهذا من أعظم مقامات التوحيد، حيث تعلق القلب بالله لا يتعلق بغيره، فإن التعلق بغيره مضر ولا بد، سواء تعلق بالغير في طلب مال أو جلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك. تأمل فيما ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء والمرسلين من كمال التعلق بالله جل وعلا. تأمل في حال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حين دعا قوم إلى التوحيد ضاقوا به ذرعا، وجمعوا عددهم وعددهم وأجمعوا على الكيد له، وجمعوا الحطب برهة من الزمن ليوقدوه ويقذفوا به خليل الرحمن. فحين أوقدوا النار وقذفوا بها إبراهيم ولا يمكن الوصول إليها من قرب لتأجج نارها وعظمتها، رجعوا باعتبار أنه قد احترق. إبراهيم حين ألقي في النار لم يلجأ إلى مساومتهم، ولم يلجأ إلى الاستنصار بأبيه ولا بقومه ولا بقبيلته وعشيرته وهي قادرة على نصرته، ولم يلجأ إلى جبريل. والأثر المشهور أن جبريل اعترض له في الهواء فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا الأثر لا أصل له، والصوفية يحتجون به على ترك الأسباب، وهذا الأثر لا أصل له، مع أن يمكن أن يحتج به على تعلق إبراهيم في الله، ولكن لا أصل له. إبراهيم حين أوقف النار لم يذكر الله عنه سوى أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، علق قلبه بالله، كما في البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه حقيقة التوحيد، ألا تعلق قلبك بغير الله ولو وجدت الشدائد، فإن الله يجعل لعبده المخلص المؤمن المتعلق به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت حين تستنجد بغير الله ممن تحبه ويحبك، هو سوف يسعى في نصرتك بلا شك، لأنه يحبك
وأنت تؤمل فيه خيرا. هل يمكن أن تتصور أو تعتقد أن تلجأ إلى الله فيخذلك وتلجأ إلى المخلوق فينصرك؟ هذا لا يمكن يقع أبدا. إذا لجأ المخلوق إلى المخلوق وقادر على نصرته سوف ينصره، فكيف إذا فوض المخلوق أمره إلى الله؟ والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فحينئذ ينصر عبده ويخزي عدوه. لكن هذا يتطلب من المخلوق أن يوحد الله حق التوحيد، وأن يؤدي أمره، وأن يجتنب نهيه، فلا يلتفت إلى الخلق. فأعظم شيء يحول بينك وبين الله هو التعلق بالمخلوقين، ومن تعلق بشيء دون الله وكل إليه ولا بد. وبعض التعلق كفر أكبر، كالتعلق بالأوثان والأصنام والأحجار والتعلق بالصور بحيث تصده عن الله وقد يعبدها دون الله، فهذا يعذب بها في الحياة الدنيا وسوف يجد في الآخرة ما هو أشد وأنكى. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لا تستعجب أن يوجد من يعبد الصور، لا تستعجب من وجود من يعبد الصور، فهناك من يتخيل الشيطان ويعبده دون الله، وهناك من يعبد الأشجار والأحجار، وهناك من يعبد الصور دون الله ويعشق صور النساء والمردان ويؤلهها ويخضع لها ويستعد للتنازل عن كل شيء دون هذه الصور. هذا التعلق بغير الله نتج من خلو القلب عن محبة الله، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إذ لو صادف قلبا معمورا بالتقوى، معمورا بالإيمان، لأوقفه مكانه ولم استطاع أن ينفذ إلى قلبه، لأن هذا القلب معمور بالتقوى، والقلب المعمور بالتقوى لا يمكن يمتزج بغيره من عشق الصور أو عشق المردان أو التعلق بغير الله ونحو ذلك. الله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم هنا المعمول على العامل لإفادة الحصر، وأتى بعد ذلك بالشرطية: إن كنتم مؤمنين. فمعنى هذا: إن كنتم مؤمنين موحدين فلا تتوكلوا على غير الله، فإن توكلتم على غيره خذلتم وصرتم من المشركين. والتوكل على غير الله مراتب، منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو دون ذلك. وكمال التوحيد ألا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وعلا. كمال التوحيد وكمال الإخلاص ألا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وعلا، وحينئذ لا يبالي بأذية البشر ولا يسخط على البشر حين يتعرضون له بالأذى، أو حين يتخلفون عن خدمته بما يجب عليهم، لأنه يعلم أن هذا من الله جل وعلا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المؤلف رحمه الله: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره؟ وهذا في إجمال كما سبق قد تقدم إيضاحه، وأحسن ما يحمل عليه كلام المؤلف، أي فإن من يرى الخير والشر من الله، الكل يحمل على الخير والشر من الله جل وعلا. وتقدم أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، وأن الشر لا يدخل لا في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في أفعاله. تقدم الحديث على المنتقم، وأنه ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. فإن من يرى كل خير من الله والشر من الله، كيف يسخط على غيره حين يتعرضون له بالأذى أو يتخلفون عن طاعته ولو فيما أوجب الله عليهم؟ لأن كمال التعلق بالله عدم الالتفات والاعتماد على المخلوقين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. قوله أو يأمل سواه، المؤمل هو الله جل وعلا، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، بل الله مولاكم. الله جل وعلا هو المؤمل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الموكل والمفوض إليه أمرنا. فإن طلب الأمل من المخلوقين والاعتماد عليهم من العوائق عن الله جل وعلا. قال المؤلف: وهذا التوحيد مقام الصديقين. فإن المؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: التوحيد باللسان، والتوحيد بالقلب. التوحيد باللسان هو الذي يدخل به في الإسلام حين يقول لا إله إلا الله، وهذا الذي سماه المؤلف مناقضا للتوحيد وتقدم مناقشته في ذلك. التوحيد الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، وسمى هذا التوحيد هو توحيد عامة الناس، وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل. والتوحيد الذي سماه توحيد الصديقين ومقام الصديقين هو ما أجمله المؤلف ولم يفصل فيه. وقد تقدم أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فقد أتى بمطلق التوحيد، وراء ذلك مكملات لهذا المقام، وأن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في تحقيق مقام لا إله إلا الله، خلافا لأهل الأرجاء الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو الذين يقولون إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن التوحيد هو التوحيد، ولكن الناس يتفاضلون في تحقيقه والقيام بحقه، وأن الرسل أكمل من الأنبياء توحيدا، والأنبياء أكمل من عامة الناس، والناس فيما بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد وفي تحقيقه. التوحيد هو لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولكن التفاضل يقع بما يقع في القلوب من الإيمان بالله والإيمان برسول الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء عن الله وتحقيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. أراد أن يقرر بهذا أن ما تقدم ذكره هو توحيد الإلهية، لأنه لا داعي أن نقرر توحيد الربوبية لأن هذا قد أقر به المشركون. والخصومة بين الرسل وبين أممهم كانت في توحيد الإلهية ولم يكن في توحيد الربوبية، وإن وجد عن أناس ينكرون توحيد الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فهو ينازع في توحيد الربوبية، ولكنهم في الجملة يعلمون أن الله هو رب كل شيء ومالكه وخالقه، وأن المحيي والمميت. وقد قيل إن فرعون كان مقرا بذلك ولكنه يكابر، أي يعلم أنه ليس بخالق، لما الذي أوجده؟ هل هو لو أوجد نفسه؟ فيقينا هو يعلم أن له ربا ولكنه مستكبر، كما قال تعالى عنه وعن أمثاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا كانوا مستيقنين بأن الله رب كل شيء وخالقه، بدليل أن فرعون حين أدركه الغرق ادعى الإيمان بالله حين لا ينفعه الإيمان. وقد قيل في قول الله جل وعلا: ويذرك وآلهتك، قيل وإلهتك، فإن فرعون كان يعبد عجلا في السر ويعلم أنه ليس بإله، وهو يعتقد حقيقة أنه ليس بإله، بدليل كيف يقتل بعض أصحابه وأتباعه ولا يستطيع حياءهم ولا الدفاع عنهم، هل هذا إله؟ والمؤلف رحمه الله تعالى حين تحدث عن توحيد الإلهية عبر عنه بعبارات عامة، بينما تقدم أن جماعة من أهل العلم قالوا عن توحيد، عن أقسام التوحيد، بأنه توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ووضحوا كل قسم وكان التقسيم واضحا جليا، بينما المؤلف رحمه الله تعالى أجمل بعض أنواع توحيد الإلهية، مع أنه سوف يأتي إن شاء الله أنه يفصل في بعض القضايا ويشير إلى أدلتها وإلى الحديث عنها، فإن هذا الكتاب مؤلف في توحيد الإلهية خاصة. قال: لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله. توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالك. توحيد الربوبية والاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا لم ينكره المشركون. وإن وجدت جزئيات قد وجد خلل في اعتقادها، كالذين يقولون مطرنا بنا كذا وكذا، هذا كفر بالربوبية، كما في الصحيحين في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى الفجر على إثر السماء كانت من الليل: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن في الكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا له حالتان: الحالة الأولى أن يعتقد أن النوع مؤثر دون الله، وفي من يعتقد ذلك، وهذا كفر أكبر بالاتفاق. الحالة الثانية أن يقول مطرنا بنوع كذا كذا، أي بسبب هذا النوع، ويعتقد أن إنزال المطر من قبل الله، ولكن يجعل هذا سببا في نزول المطر، فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر، غير أنه جعل سببا ما ليس بسبب فصار شركا أصغر، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقه، أي أقر المشركون بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا هو القائم بمصالح العالم كله، أي هو المدبر للكون، وهو الرازق للبشرية، وهو المحيي والمميت، وهو الذي الحكم الذي يجب التحاكم إليه وإلى شرعه، وإن كانوا لا يطبقون هذا في دنيا الواقع. قال المؤلف: وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، حيث يعبدون مع الله غيره ويحبون الأنداد كحب الله أو أشد، كما قال الله جل وعلا عنه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما سووهم في المحبة والتعظيم. قال المؤلف: كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله، قوله قد حكى الله عنه، هذا يكثر في كلام أهل السنة والجماعة، كما أشار إلى البخاري في صحيحه قال: كما حكى الله عن يعقوب، وكما يرد هذا في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. وليس هذا من مذهب الأشاعرة في شيء، الذين يجعلون القرآن حكاية عن كلام الله، لأنه حين يقول المؤلف وغيره وقد حكى الله عنه، أي تكلم الله حكاية عنهم، فالله هو المتكلم، ففي إثبات صفة الكلام لله ولكن فيما يخبره عنهم. أما الأشاعرة فلا يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، بل يجعلون القرآن حكاية، وهذا يؤول إلى القول بخلق القرآن كما صرح بذلك طوائف من الأشاعرة، حيث يقولون بأن القرآن مخلوق، يريدون بذلك نفي صفة الكلام عن الله. إذ لو قالوا بأن القرآن هو كلام الله لا أثبتوا صفة الكلام، ولكن حين قالوا بأن القرآن حكاية عن كلام الله قالوا بأن الله لم يتكلم، وحينئذ نفوا صفة الكلام عن الله، ووصف الله بالخرف، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ومن نفى صفة عن الله بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة فهو كافر، لأن الله جل وعلا أثبت صفة الكلام له، وهذا من الأدلة القطعية ومنكرها كافر. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منهم من كلم الله، والأدلة على هذا كثيرة. يبقى الحديث عن قضية أخرى، حينئذ لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة وهم يقولون بنفي صفة الكلام عن الله، ونفي صفة الغضب عن الله، ونفي صفة الرضا عن الله، ونفي صفة المحبة عن الله، ويقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله، وهذا يعني أن القرآن مخلوق؟ فالجواب أن السنة مختلفون في كفر الأشاعرة، خلافا لمن ذكر من المتأخرين بأن السنة لا يكفرون الأشاعرة، فهذا النقل مغلوط. صحيح أن أكثر السنة والجماعة لا يكفرون الأشاعرة، لكن هناك طوائف تكفر الأشاعرة بأمور: الأمر الأول أنهم لا يثبتون علو الله على خلقه، وهذا كفر، لأن النقل والعقل يثبتان ذلك، والأدلة في هذا قطعية. وحين حكى ابن القيم مقالات العلماء في كفر من أنكر علو الله على خلقه، قال فيما بعد يحكي قول النعمان وجماعة، قال: وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان: من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكثيره لله درك من إمام زماني. وينكرون أخبار الأحاد، وهذا في الجملة كفر، ويلحدون في كثير من أسماء الله وصفاته، ويقولون عن القرآن بأنه مخلوق، ولا يثبتون صفة الكلام لله، ولهم غير ذلك مما يكفرون به. الذين لم يقولوا بتكثيرهم قالوا: لأن لهم شبهة أقوى من شبهة غيرهم وتأويلا، فلا يكفرون إلا بعد مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم والبيان لهم. فإن قال قائل: لماذا لا نكفرهم في الجملة ولا نحكم على أعيانهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم؟ نقول: لأنهم مراتب متفاوتة، فبعض الأشاعرة ينكر علو الله على خلقه، وطوائف من الأشاعرة تثبت علو الله على خلقه، وفي طوائف لا يصرحون بإنكار العلو، فيقول نثبت العلو في الجملة ثم يفوضون. فالسبب وجود شبه لهم، امتنعت الطوائف من العلم عن تكفيرهم. ولكن لو ناقشنا أشعرية وقال: أنا لا أثبت علو الله على خلقه، وأقول بأن القرآن مخلوق، وأقول بأن الله لم يتكلم، وأقمنا الحجة عليه، وأزلنا عنه الشبهة، ولم يبقى له شبهة ولا تأويل سائق، فحينئذ يكفروا بذلك، لأن السنة في الجملة يقولون بكفر من أنكر العلو، والشاعر ينكرون العلو، ويقولون بكفر من قال القرآن مخلوق كما قال الجهمية، والأشاعرة تقول بذلك، ويقول بكفر من أنكر أخبار الآحاد جملة، والأشاعرة تقول بذلك، ويقول بكفر من أنكر صفة أو نفى صفة عن الله كما قاله مالك وأحمد وجماعة، والأشاعرة ينفون عشرات الصفات عن الله جل وعلا، ولكن لهم تأويل باعتبار أنها أخبار أحد وباعتبار أنها يستلزم كذا ويقتضي كذا، فلهذا توقف جماعات بل أكثر أهل السنة عن تكفيرهم. قال المؤلف: كما قد حكى الله عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله. المؤلف ذكر هذه الآية ليبين أن شرك المشركين كان في إنكار توحيد التعظيم والمحبة. قوله تعالى: يحبونهم، قيل يحبونهم أي يحبون أندادهم وأوثانهم كما يحبون الله، فحينئذ يكون قد أثبت الله جل وعلا لهم محبة، فتكون محبة الله ثابتة لهم، لكن في هذه المحبة شركا. وقيل القول الثاني: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم، هذا التفسير الثاني لهذه الآية. وقد رجح شيخ الإسلام وطوائف من المحققين القول الأول، لأنهم إنما ذموا حين سووا محبة الأوثان والأنداد والمخلوقين بمحبة الله جل وعلا. قوله تعالى: والذين آمنوا شدوا حبا لله، في تفسيرها قولات لأهل العلم أيضا. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها دون الله تعالى. الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله. قال المؤلف: لما سووا غيره بيت على التوحيد كانوا مشركين. ولا يعني هذا أنهم لو أثبتوا التعظيم لله والمحبة صاروا مؤمنين مخلصين لله، لأنه كانوا يتحاكمون لغير شرع الله، وكانوا ينذرون لغير الله، وكانوا يذبحون لغير الله، وكانوا ينكرون الرحمن ويقولون: قم الرحمن، كما قال تعالى عنه: وهم يذكرون بالرحمن. ولكن ملخص شركه كان في هذا الجانب، الذي لو آمنوا به وأقروا به لأدى بهم الأمر إلى الإيمان بغيره. فإن العبد الآن حين يعظم الله ويحب الله ولكنه لا يحكم بشرع الله، أو لكنه ينذر لغير الله، أو لكنه يذبح لغير الله، أو يعبد قبرا أو وثنا، فإنه مشرك ولا ينفعه دعواه المحبة لله جل وعلا. قال مالك: كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الشاهد من سياق الآية قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقد قال ابن جرير وغيره في تفسير قول الله جل وعلا: يعدلون، أي يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه، فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان. وقال مجاهد: أي يشركون، يعدلون أي يشركون. وهذه الآية تأتي على جميع الكفار والمشركين، اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفر، فكلهم قد عدلوا بالله غيره، غير أن الكفر يتنوع في هذه الطوائف المنحرفة، فبعض الطوائف يكون كفرهم بعدم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض الطوائف يكون كفرهم في عبادة القبور والأوثان، وبعض الطوائف يكون كفرهم بالتفليح، وبعض الطوائف يكون كفرهم بعبادة الهوى والشيطان، وبعض الطوائف يكون كفرهم بتحكيم غير شرع الله. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون، أي في المحبة والتعظيم على القول الصحيح، وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. ويمكن إضافة بعض الأدلة في هذا المقام فيقال: وقال الله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الآية أصرح مما ذكر المؤلف من الآيات السابقة، لأن الأمر المقطوع به أنهم لم يسموهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، فالشرك يناقض التوحيد، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا، الولي ضد العدو، الولي في اللغة ضد العدو. فإذا قيل فلان وليك بمعنى أنه ليس بعدوك، وهو الناصر، يطلق الولي على الناصر، الولي هو الناصر، ويقال الولي المتولي للشيء، كما يقال فلان ولي المرأة الفلانية، أي المتولي لأمرها. قوله وحكم، أي حقيق بإفراد الله وليا وحكم، أي فلا تتحاكم لغير الله، فإن التحاكم إلى غير الله كفر بالربوبية وكفر بالإلهية وكفر بالأسماء والصفات أيضا. إذ لو أثبتوا هذا الاسم لله فإن الله هو الحكم لتحاكموا إليه، حينئذ كفروا بجميع أنواع التوحيد. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أي نصيرا ومعينا، فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي بمعنى الابتغاء، بمعنى الطلب، أبتغي بمعنى أطلب، أي أفغير الله أبتغي حكما، أي قاضيا يحكم بيني وبينكم، فليس لأحد أن يتعدى حكم الله أو يتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل من حكم الله جل وعلا. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، حصر التحاكم إلى لغير الله كفر بالله جل وعلا. وإذا قلنا فالتحاكم لغير الله كفر، أي المراد التشريع، بحيث أن يستبدلون شرع الله بغيره فيلغون حكم قطع اليد والحكم على السارق والحكم على الزاني، ويعتابون عن ذلك بأنظمة، إما بعقوبة مالية أو بسجن أو بغير ذلك. فإن بعض المنحرفين عن شرع الله لا يقيمون الحدود حين التراضي ولو باستكمال الشهود، لو شهد 4 على هذا الزاني المحصن أن المير في المكحلة ما أقاموا الحد، حيث يقولون للمرأة: أأنت راضية؟ فإن كانت راضية سقط الحد، فيجعلون الرضا علامة على السقوط وتغيير شرع الله، فيعاقبون هذا الرجل بعقوبة مالية، إذا كانت المرأة رافضة فتقاضى عقوبة مالية، وإذا كانت موافقة يكون الأمر فقط مع الزاني لا مع المزني بها، يعتبرون عن ذلك بالسجن. والأمر أكبر من ذلك، حين يتحاكمون إلى أنظمة ومواثيق هيئة الأمم لإبطال الجهاد وإبطال شرع الله بكلية، كما هو واقع كثير من المجتمعات الجاهلية في هذا العصر، فإن الله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، وهذا المشرع يقول: الحكم لي، يشرع للناس في الضحى وينسخ في المساء، فلا يتحاكمون إلى شرع الله لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في الشؤون الإدارية ولا في غيرها. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر هنا عرف بالألف واللام، فلا يحتمل حينئذ إلا الأكبر. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابن عباس في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم أنزل فأولئك هم الكافرون، قال هي كفر، أي أن الآية على إطلاقها، فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله، وكافر بالتشريع، وكافر بالحكم بهذا التشريع، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى. ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى مراتب. المرتبة الأولى أن يعتقد أن حكم القانون أفضل من حكم الله، أو أن يجحد حكم الله، هذا كافر بالإجماع، حتى المرجئة يوافقون على هذا الكفر، ولكن حصل الكفر بهذا هو مذهب غلاة الجهمية والمرجئة. النوع الثاني أن يستحل ذلك، وهذا كسابقه كفر حتى عند المرجئة وكفر بالإجماع. الأمر الثالث أن يقاتل على هذا الأمر، أي أن يحكم بغير شرع الله ويقاتل على هذا الأمر، فهذا كفر أكبر، ويوافق على هذا الكفر بعض طوائف أهل الإرجاء، لأن القتال يقولون علامة على الاستحلال. القسم الرابع أن يحكم بغير شرع الله مع اعتقاده أن شرع الله أفضل وأن حكم الله أفضل، ولكن لشهوة غلبته، فحينئذ نحى شرع الله، إما موافقة لداعي الهوى والشيطان، أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية، أو لغير ذلك، وحينئذ يلغي شرع الله، يعطل الجهاد، ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني، ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشؤون الإدارية والاقتصادية، فيجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبهها، ويلغون التحاكم في شؤون العمل والعمال إلى شرع الله، ويجعل التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده. هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق والإمام بن حزم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان لعموم قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمروي عن ابن عباس كفر دون كفر هذا لا يصح عنه، رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجير ضعيف وعفو أحمد ويحيى وطوائف، وقد خلف في الإسناد، فرواه عبد الله بن طاووس عن أبيه بغير ما رواه هشام، وعبد الله بن طاووس أوثق من هشام، فرواية هشام منكرة لا يحتج بها، على أنه لو صح هذا الأثر قد نزله جماعة من أهل العلم على قضايا خاصة ليست في قضايا التشريع وليست في قضايا الاستبدال، إنما هي في بعض قضايا الترك لدافع الهوى لا في قضايا التشريع، لأن التشريع بحد ذاته كفر، وهذا النوع ينازع فيه كثير من المتأخرين ويقول كفر دون كفر، ويجعلون هذا القول أي أنه كفر من أقوال الخوارج، ويحامون عن الحكام المشرعين ويعذرون عنهم بما لا يعذرون عن أهل العلم وعن حماة التوحيد. ولهذا أسباب، منها قد يكون الدافع هو الهوى والشيطان، الأمر الثاني قد يكون الدافع هو الجهل في حقيقة المسألة وعدم تصورها على الوجه الأكمل، ومنها قد يكون الدافع هو الإرجاء، فإن بعض الطوائف المنحرفة عن شرع الله لا تكفر بترك جنس العمل مطلقا، وهذا مذهب غلاة الجهمية والمرجئة. ومنها قد يكون الدافع هو التأويل، أي أنهم متأولون في هذه القضية، هذا الذي بلغ أو وصل إليه علمهم واجتهادهم، فحينئذ يعذرون بذلك إذا كان عن محض اجتهاد وعن محض تأويل، ولكن ليس لهم حق رمي الآخرين بمذهب الخوارج، وهم معتصمون بكتاب الله وبالإجماع المنقول عن أكابر أهل العلم. والحديث عن هذه القضية يطول ذكره، فقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين وعن المنافقين، قال تعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله جل وعلا نفى الإيمان عمن دعي إلى التحاكم إلى شرع الله فأبى، يوضح ذلك قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. بينما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حين نفى الله جل وعلا الفلاح عن المنافقين الذين يتحاكمون لغير شرعه ويأبون التحاكم لشرع الله، أثبت الفلاح من سمعوا داعي الله يدعو للإيمان وإلى التوحيد والتحاكم لشرعه فقالوا سمعنا وأطعنا، هل يضربون لشرع الله جل وعلا الأمثال. قال المؤلف: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته، أي فمن حكم بغير شرع الله فقد أشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا يؤيد كلام المؤلف أن من عدل به غيره بالتحاكم إلى غير شرعه فقد أشرك في الإلهية، لأن الله قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. سمى الحاكم والمشرك في حكم الله مشركا، وأي شرك أعظم من شرك المشرعين في هذا العصر حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك، يعتضون عن ذلك بأراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك، يحكمون على الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك، يبطشون ويقتلون بمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية. نقف عند قول المؤلف رحمه الله في توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، ونكمل إن شاء الله فيما بعد، والله أعلم. معنى قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، الظلم الأكبر والفسق الأكبر والكفر الأكبر. في صورة ذكرها أهل العلم رحمه تعالى أن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، وهي ما إذا غلبته شهوته وحاب قريبه فترك حكم الله في هذه القضية وتبع هواه ولم يعتض عن حكم الله بغير حكمه، ولم يشرع بحيث يلغي حكم الله ويضع عنه غيره. هذه الصورة ذكرها أكثر أهل العلم فجعلوها من الكفر الأصغر، وجعلوها من الفسق الأصغر ومن الظلم الأصغر. وبعض أهل العلم ينازع في هذه القضية، يقول حتى هذه القضية لمن داخل في التحاكم فهي من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا يقول: من لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا حكم بغير شرع الله أيا كان دافعه وهواه وأهدافه وغاياته ووسائله. وقول الأكثر أنه لا يصل أحد الشرك الأكبر. بعض الناس يقول: أنتم تفرقون بين المسألة ومسألتين. نقول: نحن لا نفرق بين المسألة ومسألتين في قضايا التشريع. فلو أن شخصا ترك شرع الله في مسألة واحدة وشرع للناس عن حد الزنا السجن والغرامة وجعل هذا شرعا وحكم بكل شرع الله في القضايا الأخرى، نقول إن هذا مرتد عن الدين، لأن هذا في قضايا التشريع ولا نفرق بين المسألة والمسألتين في قضايا التشريع، وإنما قضايا الترك التي فرق فيها جماعات من أهل العلم رحمه الله تعالى، مع أن المسألة تحتاج إلى تأمل ولا بحث أكثر. نعم. إذا حاد عن شرع الله وأعطاه الغير، حقيقة أنه الآن لما ترك حكم الله وأعطى الغير ما لا يستحق فهو في الحقيقة حكم بغير شرع الله حين أعطى الآخر ما لا يستحق. ولكن بلا شك أن هذا المأخذ هو مأخذ الأكثرين، حين قالوا بأنه ليس كفرا أكبر. قالوا أنا هنا ما حكم بغير شرع الله، إنما ترك الحكم في مسألة ويعتقد أن حكم الله أكمل وأفضل، ولكن غلبه هواه وشهوته في هذه القضية الجزئية، فمال مع قريبه أو مع أخيه أو مع أبيه أو مع ابنه، ولم يغير شرع الله ولم يتحاكم إلى شرع الله، مع أنه قد يكون خائفا وجلا من الله جل وعلا. لا تنافي بين الأمرين. الأخ يقول على قول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كيف يجمع الصحابة رضي الله عنهم في حد من حدود الله؟ المخزومية حين سرقت وشغل أمرها جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا من يقدر على أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الشفاعة في مثل هذا جائزة، فقال: يقدر على ذلك إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو أسامة ابن زيد. فذهب أسامة يطلب الشفاعة، لا يريد الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما ظن أنه الشفاعة تجوز مثل هذا. وحين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادل فيما بعد، بل وقف عند حكم الله وقال سمعا وطاعة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا تنفع فيه الشفاعة، وأن مثل هذه الأمور إذا بلغت السلطان فالشفاعة فيها غير مقبولة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن هذا الأمر، أي أن عدم قبول شفاعتكم، ليس لأجل هذه المرأة أننا تستحق شفاعة عن حدائق، بل لو كان الأمر في من هو أكبر منها وأعلى من قدرها، فإن الشفاعة لا تجوز لا للصغير ولا للكبير المعظم. قال: وأيم الله، والحديث الصحيحين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لما تنزلت عن ترك الحكم من أجل فاطمة. هذا ليس فيه تحاكم لغير شرع الله، إنما رفع الأمر لمن له الأمر، رفع الأمر لمن له الأمر وأراد يشفع عند صاحب الشأن، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر لا تنفع فيه الشفاعة، وأمر بقطع يدها. نظام العمل والعمال، أشرت ما سبق إلى كثير من قضايا، قلت في كثير من القضايا أن بعض القضايا من الشؤون الإدارية التي لا تسير الأمور إلا بها، فليست كفرة، وليس كل نظام كفرة، وليس كل تنظيم كفرة، فإن بعض الأنظمة فيها مصلحة للأمة، كنظام الإشارات في الطرق مثلا، هذا في مصلحة للأمة، فليس تشريعا وليس مخالفا لشرع الله ولا معصية لله جل وعلا. فنظام العمل والعمال في بعض القضايا التي ينظمونها توافق الشرع ولا تخالفه، فلا من مسألة من المسائل إلا ومردها للشرع، ولكن وافق الشرع في ذلك، وهم غير قاصدين طبعا موافقة الشرع، إنما موافقة الشرع من باب الموافقة. وفي بعض القضايا حين كانت أصولهم متمشية على أنظمة إما أنظمة البريطانية أو غيرها والفرنسية، كانت هذا النظام مخالف لشرع الله، وفيه ظلم لكفيل العامل أو للعامل. فبعض الأنظمة أنظمة كفرية في الجملة، صرف النظر عن تحقيق المناط في جزئياتها. وعلى أنني فيما سبق حين أقول إن هذه المسألة كفر، أفرق بين النوع وبين العين، فنقول بأن النوع كفر، ولكن العين لا يكفر المرء إلا بعد إقامة الحجة عليه، فقد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مخطئا، أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع من التكفير. فينبغي أن نفهم أنه ليس كل نظام كفرة، فبعض الأنظمة الأمة بحاجة إليها، ولكن داخل في عموم الشرع المتحاكم إليه، فلا يحق للجهات أن تقول هذه المسألة من الأمور الدنيوية التي نتحاكم بها إلى غير شرع الله، لأن نقول يجب رد كل شيء إلى شرع الله، فإن تنزعتم في شيء نكرة في سياق الشرع تفيد العموم، سواء كانت من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، فردوه إلى الله، إذن يجب رد كل مسألة إلى شرع الله، فلو ربك لا يغني حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولأن هذا المذهب هو مذهب العلمانية الذين يفصلون الدين عن الحياة ويقولون الدين صلة بين العبد وبين ربه، لذلك المسجد وبيته، والحياة شيء آخر. للناس أن يشرعوا وأن يسنوا الأنظمة ويسوسوا الناس بهذه النظم دون تعرض لأهل الدين لهذه القضايا، لأن هذه القضايا ليست من شأنهم وليست من اختصاصهم. فالدين شيء والسياسة شيء آخر. نسأل الله السلامة.
يكفي هذا.